أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الباب الثاني من البابين في موضوع الملحق للوقف وهو الصدقة، كان الباب الأول في الحبس، الباب الثاني في الصدقة. السيد يذكر مقدمة قبل الدخول في المسائل على أهمية الصدقة، وأن الصدقة قد وردت في روايات متواترة في الحث والترغيب فيها، ثم يذكر ألفاظ الروايات التي أدت في أثر الصدقة وآثار الصدقة، يذكر آثارها، كلماتها، ألفاظها. يقول: في الصدقة، وهي الصدقة، مما تواترت الروايات في الحث عليها والترغيب فيها، وقد روي أنها دواء المريض. طبعا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام حديث عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: داووا مرضاكم بالصدقة، وبها وبالصدقة يدفع البلاء وقد أبرم إبراما. نفس النص: داووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا البلاء بالدعاء واستنزلوا الرزق بالصدقة، فإنها تفك من بين لحى 700 الشيطان. زين، وبها يستنزل الرزق كما ذكرنا في الرواية، وإنها تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد، هكذا ورد في بعض الروايات. زين، وين هاي الرواية اللي تقول هيجي؟ نعم، بعد: وأنها تخلف بالبركة، تخلف البركة، يعني نتيجتها آثارها البركة، وبها يقضى الدين، وأنها تزيد في المال، وأنها تدفع ميتة السوء 1، والداء يعني المرض 2، والداهية والحرق والغرق والجذام والجنون، إلى أن عد 70 بابا من السوء. هكذا في الرواية: داووا مرضاكم بالصدقة، وما على أحدكم أن يتصدق بقوت يومه، إن ملك الموت يدفع إليه الصك. اسمع هاي الرواية: إن ملك الموت يدفع إليه الصك، يقبض روح العبد فيتصدق، فيقال له: رد عليها الصك، يعني بعد الله يطول عمره. زين، في الرواية عن جعفر عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله لا إله إلا هو ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة والحرق والغلق والهدم والجنون، وعد 70 بابا من السوء. نعم، هذه بعض الروايات في هذا المجال. ثم يقول السيد: ويستحب التبكير بها، فإنه يدفع شر ذلك اليوم وفي أول الليل، يعني أيضا يستحب في أول الليل، فإنه يدفع شر الليل. روايات أيضا في هذا المجال كثيرة. ليس، يقول الإمام الصادق عليه السلام: ليس شيء أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن، وهي تقع في يد الرب تبارك وتعالى قبل أن تقع في يد العبد. في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله: تصدقوا فإن الصدقة تزيد في المال كثرة، فتصدقوا رحمكم الله. هاي رواية أيضا لطيفة، أنه تدفع ميتة السوء. يقول الإمام الصادق عليه السلام: مر يهودي إلى أن قال، فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن هذا اليهودي عضه أسود، يعني عربيد، حية سوداء، في قفاه فيقتله. قال: فذهب اليهودي فاحتطب حطبا كثيرا فاحتمله، ثم لم يلبث أن انصرف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ضعه. فوضع الحطب فإذا أسود في جوف الحطب، عاض على عود، فقال: يا يهودي، أي شيء عملت اليوم؟ يعني قل له: أنا أخبرت من السماء بأنك اليوم تتموت بهذه الحية السوداء، فأنت سويت من عمل؟ فقال: ما عملت عملا إلا حطبي هذا احتملته، فجئت به وكان معي كعكتان، فأكلت واحدة وتصدقت بواحدة على مسكين. فقال صلى الله عليه وآله: بها، يعني بهذا الصدقة، دفع الله عنه. وقال: إن الصدقة تدفع الميتة السوء عن الإنسان، يعني مو بس عن المسلم وعن المؤمن، حتى عن الكافر حتى على اليهودي. المهم ويستحب التبكير بها فإنه يدفع شر ذلك. هذا أيضا ورد قال صلى الله عليه وآله بكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. نعم المهم فالنصوص كثيرة متواترة كما ذكر السيد دام ظله وآثارها كثيرة. مسألة رقم 1601 يقول السيد هنا هذه الصدقة هل هي من العقود أم لا؟ ليست من العقود لأنه إذا من العقود تحتاج إلى إيجاب وقبول، إذا ليست من العقود فلا تحتاج إلى القبول. يعني هل هي مثل الوقف؟ قلنا الوقف هو في جميع موارده لا يحتاج إلى قبول فهو إيقاع، أو لا أنها عقد تحتاج إلى إيجاب وقبول. السيد يقول تفصيل بعض الصدقات هي عقود فتحتاج إلى إيجاب وقبول، وبعض الصدقات لا ليست هي عقود بل هي من الإيقاعات. أما تفصيل ذلك تختلف الصدقة من حيث كونها من العقود ليعتبر فيها الإيجاب والقبول وعدمه، يعني وعدم كونها من العقود باختلاف مواردها. هذا باختلاف مواردها، يعني الصدقة من قد يكون في بعض مواردها عقود وبعض مواردها إيقاعات. التفصيل ذلك فإن كانت على نحو التمليك احتاج إلى إيجاب قبول. إذن الصدقة إذا كانت بنحو التمليك فتحتاج إلى قبول، طبعا المستند بلا خلاف واحد، وأنها تمليك فلا فرق بينها وبين الهبة إلا أن الصدقة مشروطة بقصد القرب. ذكرنا هناك أن الهبة يشترط فيها أنها شنو؟ ذكرنا أنها من العقود الهبة. زين بعد أما الشق الثاني وإن كانت يعني الهبة بالإبراء، أنا طلبك مليون قلت لك أبرأتك الذمة، هذا ما يحتاج بعد قبول، يكفي الإبراء يكفي الإيجاب، كفى الإيجاب بمثل أبرأت ذمته. زين طبعا هذا تقدم عندنا في مسألة 1313 أيضا في الهبة 1313. زين يعتبر في الموهوب هكذا أن يكون عينا، وأما هبته لمن هو عليه بقصد إسقاطه فهو إبراء ولا يحتاج إلى قبول. هنا أيضا كرر السيد بأن الهبة إذا كانت بالإبراء وليست بالقبض وليس بالتمليك فهو إيقاع لا يحتاج إلى قبول. بعد وإن كان شنو يعني كانت الصدقة، زين وإن كان بالبذل، زين بالبذل يعني مو تمليك، شوف التمليك هاي عين أعطيك إياها أملكك شيء هذا يحتاج إلى قبول عقد، أما أنا طلبك وأبريك الذمة إبراء يسموه هذه صدقة طبعا بقصد القربة، يلا صير صدقة. الإبراء بقصد القربة صدقة، الإبراء بدون قصد القربة إبراء مو صدقة، الهبة بقصد القربة صدقة، الهبة من دون قصد القربة هبة فقط، الوقف مع قصد القربة صدقة، الوقف بلا قصد قربة مو صدقة. هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. فهنا الإبراء إذا كان بقصد القربة فهي صدقة، وتقدم عندنا أن الإبراء لا يحتاج إلى قبول. زين والبذل، البذل أقول لها يا أموال بس مو ملكك أنت، هذا مو ملك لك، أخذ شي تريد اتصرف بيهن، هاي أموال بذل. البذل شيء والتمليك شيء، البذل أيضا لا يشترط فيه القبول يكفي الإيجاب، فلهذا قال وإن كان بالبذل كفى الإذن في التصرف وهكذا. إذن هاي المثل الأولى في المهمة في الصدقة، أن الصدقة إذا كانت بالتمليك فيشترط فيها القبول، إذن هو عقد، إذا كان بالإبراء أو بالبذل فلا يشترط فيها القبول. المسألة الأخرى 1602 زين يقول السيد لا يعتبر القبض في الصدقة إلا إذا كان العنوان المنطبق عليها مما يتوقف على القبض. مهي صدقة مولانا لها موارد ولها عناوين، قد يكون بعض العناوين يصدق أنها صدقة وهو مثلا الوقف إذا كان بقصد القربة فصار صدقة، الهبة إذا كانت بقصد القربة صار صدقة، هاي مهمة جدا. فهنا ماذا يقول السيد؟ لا يعتبر القبض في الصدق إلا إذا كان العنوان المنطبق عليها مما يتوقف على القبض. كيف؟ فإذا كان التصدق بالهبة، هذا المورد الأول، أو بالوقف الخاص، المورد الثاني، اعتبر القبض، لأن تقدم عندنا في مسألة 1314 بالنسبة للهبة يشترط فيها القبض، صفحة 436 أنا عندي، يقول يشترط في صحة الهبة القبض، فالهبة يشترط فيها القبض، فإن قصد بالهبة قصد القربة فصار شنو؟ صدقة، فصارت عنوان الهبة أي ما دام بقصد القربة داخل وين؟ متعنون بعنوان الصدقة، فبالتالي يشترط فيها القبض. كذلك الوقف الخاص تقدم عندنا في مسألة 1472 مسألة صفحة 480، هناك ذكرنا أن الوقف على قسمين، الوقف الخاص يشترط فيه القبض والوقف العام لا يشترط فيه القبض، هكذا ذكرنا، يعتبر في صحة الوقف الخاص قبض الموقوف عليه. وفي مسألة 1478 لا يعتبر القبض في صحة الوقف على العناوين والجهات العامة، تقدم عندنا مرارا. فهنا إذا كانت الصدقة وكان التصدق بالهبة، يعني هبة بقصد القربة، أو بالوقف الخاص، يعني وقف خاص بقصد القربة، نعم هذا يشترط فيه القبض. ليش؟ لأنه نفس الوقف الخاص لا يكون وقفا خاصا إلا بالقبض، نفس الهبة لا تصح الهبة إلا بالقبض، وإذا كان بقصد القربة صار صدق. قال فإذا كان التصدق بالهبة أو بالوقف الخاص اعتبر القبض، وإن كان التصدق بالإبراء، الإبراء مع قصد القربة صار صدقة، البذل بقصد القربة صار صدقة، ولكن الإبراء والبذل لا يشترط فيه شنو؟ القبض. فكذلك الصدقة يعني الإبراء بقصد القربة، البذل بقصد القربة لا يشترط فيه القبض. وقال وإذا كان التصدق بالإبراء أو بالبذل لم يعتبر. جيد، هاي مسألة ثانية مهمة. إذن الآن عرفنا مسألتين مهمتين، أنه قد يتصور أحد أن الصدقة ملاكها واحد، هو لو عقد لو إيقاع واحد، وقد يتصور أن الصدقة يشترط فيها القبض أو لا يشترط، واحدة من الاثنين، لا، في كلا الأمرين تفصيل، فبعض أنواع الصدقة هو عقد وهو إذا كان فيه تمليك، وبعض أنواع الصدقة ليس عقدا بل هو إيقاع وهو فيما لم يكن فيه تمليك كالإبراء وكالبذل. هذا الجواب عن السؤال الأول. السؤال الثاني، قد يتصور ذكرنا أنه لا، إما يشترط فيه القبض صدقة ولا يشترط، نقول لا تفصيل، فإذا كانت معنونة بعنوان وهذا العنوان يشترط فيه القبض فكذلك الصدقة، فبما أن الهبة واحد وبما أن الوقف الخاص اثنين كلاهما يشترط فيهما القبض، فإذا قصد فيهما القرب صار صدقة ويشترط فيه القبض. وأما الصدقة بالإبراء وبالبذل لا يشترط فيه القبض. زين، مسألة 1603 المسألة الثالثة، يقول السيد يعتبر في المتصدق البلوغ والعقل، طبعا هذه اللي يسموها الشروط العامة في العقود وفي الإيقاعات، أنه البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فبالتالي المجنون المكره غير القاصد وغير البالغ المفروض لا تصح منهم الصدقة. الصدقة إيقاع في بعض مواردها، الصدقة في بعض مواردها عقد، صحيح، فبالتالي المتصدق يشترط فيه العقل والبلوغ والقصد والاختيار وعدم الحجر، أن لا يكون محجورا عليه. ليش؟ لأن المحجور معناه أن ممنوع من التصرف من المال، والتصدق هو تصرف مالي، فبالتالي لابد أن لا يكون محجورا. قال وعدم الحجر لفلس أو سفهين. زين، إذن هذه شروط خمسة، العقل والبلوغ والاختيار والقصد وعدم الحجر لسفهين أو فلس. زين، السيد يستثني استثناء على مستوى الإشكال، يقول غير البالغ، غير البالغ اللي هو الذكر، إذا كان عمره 10 سنوات هل تصح منه الصدقة أو لا؟ طبعا هذا تقدم عندنا في الطلاق في الخلع في الجزء الثالث المنهاج، وتقدم عندنا في الوصية عن قريب. زين، أنه الوصية هل يمكن للوصي الموصي أن يكون عمره 10 سنوات؟ ذكرنا هناك روايات ومسألة خلافية، السيد لم يجزم لا بصحة الوصية ولا بعدم صحة الوصية، زين. وكذلك بالنسبة للطلاق والخلع، المهم سيد استشكل، وهنا هذا أحد مصادقه قال نعم في صحة صدقة من بلغ 10 سنين وجهون. أكو نصوص في هذا المجال طبعا، هو هذا منشأ الوجه وأكو قائل به، ولكنه لا يخلو عن إشكال، لأنه هذه أكو كلام في هذه المسألة، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. فهذه أحد مصادق تصرفات من بلغ من الذكور 10 سنوات. ليش نقول من الذكور؟ لأن الإناث عمرها 9 سنوات تصير بالغة. فال10 سنوات هل تصح منها الوصية، الوقوف، الصدقة، الطلاق، الخلع؟ كل ذلك احتياط وجوبي. أتقدم عندنا أكثر من مرة. زين، نقطة أخرى في هذه المسألة أنه يقول السيد ويعتبر فيها قصد القربة. هذا قيد مهم للصدقة، لا توجد صدقة من دون قصد قربة. ملاك وقوام الصدقة هو قصد القربة. أصلا هي الصدقة عناوينها مو بنفسها، مأخوذة من غيرها، فلهذا قلنا الهبة عنوان، إذا قصد بها القربة صارت صدقة. وقف عنوان بحد رأسه وبحد ذاته، إذا قصد به القربة صار صدقة. وهكذا الإبراء، الإبراء بحد ذاته عنوان، ولكن إذا قصد به القربة شي يكون؟ يكون صدقة. البذل إذا قصد به القربة صار صدقة. قال ويعتبر فيها، يعني في الصدقة، قصد القربة طبعا بلا خلاف، بل الإجماع بقسمي النصوص، لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل. ملاك وقوام الصدقة القصد القربة. ثم يقول السيد فإذا وهبه، لأن قلنا أحد مصادق الهبة الصدقة، أو أبرأه أحد مصادق الإبراء الصدقة، أو وقفه أحد مصادق الوقوف الصدقة، يقول بلا قصد القربة، يعني هبة بدون قصد قربة مو صدقة، إبراء من دون قصد قربة ليس صدقة، وقف من دون قصد قربة مو صدقة، كان هبة أو إبراء أو وقفا ولا يكون صدقة. فاثنين أشخاص يجوك قالوا لك يا أبي احنا صدقنا، احنا صدقنا، الأول زيد قال أنا مع قصد القربة، الثاني بدون قصد القربة، قال له مولانا أنت الثاني أنت مو صدقة، أنت وهبت مال وليست صدقة، أنت الأول صدقة. ليش؟ لأنه ملاك الصدقة قصد القربة، والأول قصد القربة دون الثاني. هاي مسألة ثالثة. المسألة الرابعة أيضا مهمة مرتبطة بأحكام الصدقة. طبعا الصدقة قلنا لها موارد، مثل من الصدقة، عندنا صدقة واجبة وعندنا صدقة مستحبة. يعني مثل الصدقات المستحبة الإبراء، الوقوف، الهبة، كلها بقصد القربة. وعندنا صدقات واجبة اللي هي مثل رد المظالم، مجهول المالك، الزكاة، زين، هذه تسمى اللقطة، هاي تسمى صدقات واجبة. وهنا يأتي هذا الكلام، تأتي هذه المسألة، أنه الصدقة مصادقها قد تكون من هاشمي، قد تكون من غير هاشمي، هل تحل على الهاشمي على غير الهاشمي؟ يقول السيد مسألة 1604، هاي المسألة 1604 تفصيلا من كلمة الأولى للكلمة الأخيرة تقدمت عندنا في باب الزكاة في المنهاج الجزء الأول في مسألة 1151 ومسألة 1153. هذه المسألة بطولها وبتفاصيلها ذكرنا أنه تقدمت في المنهاج الجزء الأول العبادات في باب الزكاة في مسألة 1151 و1153. فنقرأ العبارة، بس نقرأها، وإذا أكو شيء نذكره. تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة المال وزكاة الفطرة. زين، هذا المطلب الأول، أن صدقة الهاشمي، الهاشمي يعني الراجعين إلى بني هاشم، إلى هاشم، زين، على الهاشمي، يعني أنا كهاشمي أتصدق على هاشمي وأتصدق على غير الهاشمي، يصير يجوز. تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة المال وزكاة الفطرة. قدم عندنا هذا قلنا في باب الزكاة، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، نجي صدقة غير الهاشمي. أنت يا شيخنا عندك صدقة زين، تصير تعطيها لغيرك من الهاشمي أو من غير الهاشمي أو في كليهما؟ الجواب يقول: وأما صدقة غير الهاشمي فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشمي، هاي نصوص بها، أو حرام يعني ما يجوز مأثوم. اثنين، ولا تحل يعني مو حلال حكم وضعي للمتصدق عليه. أنت عندك الآن زين زكاة مال يا شيخنا عليك، أو عندك زكاة فطرة، أنت مو هاشمي، يصير تعطيها إلي أنا الهاشمي؟ أول شيء حرام زين، ثانيا متحل علي لأنها وقعت في غير محلها زين. ولا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها، عن الزكاة وعن زكاة المال أو زكاة الفطرة زين. هذا هو المطلب الثاني 1151. هاي الناشي يقول هنا، يقول في مسألة 1151: يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي زين. بعدين يقول: كما يجوز له أخذ زكاة، هنا ايش قلنا احنا؟ صدقة غير الهاشمي، فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام مو على الهاشمي ولا تحل متصدق عليه. المفروض كان السيد يذكر الاستثناء المذكور في مسألة 1151. هناك ماذا قال؟ قال: صحيح الهاشمي ما يجوز يأخذ الصدقة من غير الهاشمي إلا في حالة الاضطرار اللي هي مذكورة في مسألة 1151. يقول: كما يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي، يعني الهاشمي يصير يأخذ زكاة من غير الهاشمي مع الاضطرار، مع الاضطرار. ثم يقول: والأحوط لزوما تحديده بعدم كفاية الخمس ونحوه والاقتصار في الأخذ على قدر الضرورة يوما في يوما مع الإمكان. المهم هذه المسألة. إذن يقول في المطلب الأول السيد: صدقة الهاشمي تحل على الهاشمي وعلى غير الهاشمي. طبعا النصوص إطلاق الأدلة ما عندنا مشكلة، عدم المانع. فبالتالي صدقتي آني زكاة مال غير زكاة المال، أي شيء ما دام صدقة من الهاشمي تحل على الهاشمي وغير الهاشمي. أما صدقة غير الهاشمي فتحل على غير الهاشمي بلا كلام. أما هل تحل على الهاشمي؟ سيدي هنا يقول: ما يجوز، حرام، ما تحل، ما تبرأ ذمة المتصدق. وكان ينبغي أن يذكر الاستثناء المذكور في المنهاج، يقول: إلا في حال الاضطرار. هذا المطلب الثاني زين. الآن إحنا ذكرنا، قلنا زكاة الهاشمي سواء أي زكاة، عفوا صدقة الهاشمي أي نوع من أنواع الصدقة، زكاة مال، زكاة فطرة، صدقة واجبة، صدقة مستحبة، تحل على اليمن على الهاشمي وغير الهاشمي. هذا المطلب الأول خلصنا من عنده. نجي للمطلب الثاني، صدقة غير الهاشمي انقسم قسمين: زكاة المال وزكاة الفطرة. هذا ما تصير إلا على غير الهاشمي. فزكاة المال وزكاة الفطرة لغير الهاشمي تحل وتجوز على غير الهاشمي، ولا تحل ولا تجوز على اليمن على الهاشمي إلا في حال الاضطرار كما هو مذكور في المنهاج. هذا كله وين؟ صدقة غير الهاشمي على الهاشمي في زكاة المال وزكاة الفطرة. زين، عندنا صدقات لغير الهاشمي ولكن لا زكاة المال ولا زكاة الفطرة، مجهول المالك، اللقطة، رد المظالم، هذه صدقات واجبة، أو الصدقات المندوبة، هل تحل من غير الهاشمي على الهاشمي؟ المسألة خلافية. تقدمت عندنا في المنهاج الأول بباب الزكاة، قلنا النصوص تقول بعدم الجواز والنصوص تقول بالجواز، ولكن رأي سيد الله حفظه النتيجة يقول يجوز زين. قال: وإن كانت، يعني شنو؟ صدقة غير الهاشمي، غيرهما يعني غير زكاة المال وغير زكاة الفطرة، فالصحيح يعني مسألة خلافية جوازها، يعني جوازها على من؟ على الهاشمي، سواء كانت واجبة كرد المظالم والكفارات وفدية الصوم أم كانت مندوبة. تقريبا خلص المطلب. فعندنا صورتان في هذه المسألة، مسألة مهمة ابتلائية. صدقة الهاشمي سواء كان زكاة المال، زكاة الفطرة، صدقة واجبة، رد المظالم، لقطة، صدقة مستحبة، صدقة الهاشمي تحل على الهاشمي وعلى غير الهاشمي. هذا بلا كلام والنصوص وإطلاق الأدلة وعدم المانيع. فأني يا شيخنا، أني كهاشمي صدقتي سواء كان زكاة مال، زكاة فطرة، فدية، رد مظالم، لقطة، صدقة مستحبة، تجوز، يجوز لي أن أعطيها للهاشمي ويجوز أن أعطيها لغير الهاشمي، هاي بلا كلام. أما الصورة الثانية، أنت أيها الشيخ، أنت مو هاشمي، عندك صدقات، يصير تعطيها لغير الهاشمي، هذا يصير ما عنده مشكلة، يصير تعطيها للهاشمي، هنا تفصيل. فيا شيخنا، أنت غير هاشمي إذا عندك صدقات واجبة اللي هي فقط زكاة المال وزكاة الفطرة، زين، هذا ما يصير تعطيها للهاشمي إلا في حال الاضطرار كما هو مذكور في المنهاج. أما إذا كان صدقات واجبة غير زكاة المال وزكاة الفطرة أو صدقات مندوبة، هنا مسألة خلافية، والصحيح والمختار يجوز لصدق بالنسبة لغير الهاشمي أن يعطي زكاته في غير زكاة، في أن يعطي صدقته في غير زكاة المال وفي غير زكاة الفطرة، يعطي رد المظالم والفدية الصوم واللقطة ومجهود المالك والصدقات المندوبة، المن يعطيها يصير يعطيها للهاشمي. وإن ذكرنا أن المسألة خلافية، بعض النصوص يستفاد منها الإطلاق، لا تحل للهاشمي زكاة غير صدقة غير الهاشمي. فقال الصدقة يعني شنو؟ زكاة مال، زكاة فطرة، رد مظالم وهكذا وصدقات مندوبة، ولكن هناك نصوص تصرح بالجواز. فلهذا جمعنا بين الأمرين، أن غير الهاشمي صدقاته تحرم على الهاشمي في خصوص زكاة المال وزكاة الفطرة، وأما بقية أنواع الصدقات الواجبة كرد المظالم واللقطة ومجهود المالك وفدية الصوم والصدقات المندوبة فتجوز على الهاشمي. ولكن هنا استثناء بالنسبة للصدقات المندوبة. يقول السيد، نعم، يقول السيد، إلا إذا كان هاي، إلا راجع المن للمندوبة، إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك، دفع البلاء أو نحو دفع البلاء، مما كان من مراسم الذل والهوان، فإن في جوازه إشكالا، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. هذا في الاستثناء. شنو الاستثناء؟ أنه في الصدقات المندوبة من غير الهاشمي، صحيح أننا قلنا تحل على الهاشمي، ولكن أكو مورد باحتياط وجوبي، وهي الأموال البسيطة القليلة التي تعطى لدفع البلاء اللي بيها فد عنوان مراسم، هيك يقول مراسم، يعني فد علامات مراسم، زين، على الذلة والهوان لقلة المال دفع البلاء، هذا احتياط وجوبي لا تحل وما تجوز على الهاشمي، لأن الهاشمي إلى عنوان مميز من قبل الله عز وجل، فهذا فد عنوان ثانوي، زين، مرتبط بالسادة، إذا كان قليل بمراسم الذل والهوان، الذل والهوان كعنوان سادة، هذا يكون مشكل شرعين. طبعا منشأ الإشكال الانصراف والإطلاق، الإطلاق جائز، الانصراف باعتبار عنده عنوان ثانوي أو في شيء آخر، هذا ما يصير. جيد، إذن هذه المسألة ذكرناها بالتفصيل لأهميتها. مسألة 1605، يقول السيد، لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة وإن كانت لأجنبي. يعني الصدقة قلنا شنو؟ هي ما يشترط فيها قصد القربة، إذا كانت مقبوضة بعد ما يصير نرجع بيها. نعم، لماذا؟ للإجماع بالإضافة للنصوص، الصدقة المقبوضة لا يجوز الرجوع فيها. من ضمن النصوص ما رواه ابن سنان قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته، فقال، قال صلى الله عليه وآله، إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقيء ثم يعود في قيئه. يعني هذا ما حد يسويها، بل ما حد يفكر بيها، أنه واحد من يتقيئ يفكر أنه يأخذ قيئة ويبلع قيئة، زين، فضلا عن فعله، فالمفروض هكذا الصدقة، ما يفكر واحد أن يرجع بها، فضلا عن أخذها واقعا وخارجا. فإذا النصوص والإجماع على أن الصدقة المقبوضة لا يجوز الرجوع فيها. جيد، مسألة 1606، يقول السيد، يكره كراهة شديدة أن يتملك من الفقير ما تصدق به عليه. طبعا هي الصدقة كما تكون على الفقير، تكون على الغني، تكون على الغريب، على القريب، على المسلم، على الكافر، إلا الكافر الحربي لا، زين هيئة إن شاء الله. الصدقة إذا كانت على الفقير زين هل يجوز أن أتملكها من عنده؟ هسه قلنا الرجوع بها ما يجوز، أطالب بها ما يصير، لكن يصير أشتريها من عنده. الآن أنا عندي كتاب، عندي موبايل، عندي فد شيء معين ثمين قطعة ذهبية، أصدق بها على فقير، يصير أشتري من عنده يعني أتملكها من عنده بالشراء، أو أطلب منها أن أطلب منه أن يهبها لي؟ زين يصير الجواب يجوز، ولكنه مكروه كراهة شديدة. ليش؟ لوجود النصوص في هذا المجال، نصوص متعددة، البعض فهم منها الحرمة ولكن البعض فهم منها الكراهة. ليش؟ لوجود نصوص أخرى مجوزة، فلهذا حمل السيد على الكراهة الشديدة. قال يكره كراهة شديدة أن يتملك المتصدق من الفقير ما تصدق به عليه بشراء أو اتهاب أو غيرهما. يعني أنا صدقت عليك يا شيخنا بكتاب أو مثلا بموبايل، وبعدين شكلك قلت تبيع لي إياه زين، أو طين ياهبه، هذا مكروه كراهة شديدة. وذكرنا مسند الكراهة لوجود روايات تنهى عن ذلك، من أنه تنهى المتصدق على الفقير أن يتملك ما تصدق به ببيع بشراء أو باتهاب وغير ذلك. فبعض قال حرام، ولكن توجد روايات تصرح بالجواز، فلهذا حملت على الكراهة الشديدة. نعم أكو استثناء، صحيح سوى مكروه كراهة شديدة، لكن أكو استثناء. شنو الاستثناء؟ نعم لا بأس بأن يرجع إليه منه بالميراث. أنا صدقت على أبي بشيء معين، يعني قطعة أرض أو بيت أو سيارة أو مبلغ من المال زين، وأبي مات، فهذا إجاني بالورث، فتملكته بمن؟ بالإرث. هذا بعد ما بكراهة شديدة، مات الروايات اللي تنهى عن ذلك ما تشمل هذا الموريد. نعم لا بأس بأن يرجع إليه منه بالميراث، أو تصدقت على أخي وأخي مات وأنا ورثته وهكذا، أو نعم صدقت على ابني وابني مات وأنا ورثته، نفس الكلام. زين الآن يعني عندنا خمسة مسائل أخيرة في أمور يعني أمور شو يسميها، أمور بمعنى المندوب المكروهات وهكذا. السيد يقول تجوز الصدقة المندوبة، صدقة المندوبة على الغني، يعني هنا أيضا لا يتصور أن الصدقة تكون فقط على الفقير كما ذكرنا، أكو تصورات خاطئة، البعض يتصور أن الصدقة هو لو عقد لو إيقاع، لا، بعضها عقود وبعضها إيقاع. قلنا الصدقة إذا كان بمعنى التمليك عقد يحتاج إلى إجابة قبول، إذا كان لا بمعنى إبراء أو بذل لا ما يحتاج قبول، عقد أو إيقاع عفوا. والبعض يتصور أن الصدقة يشترط فيها القبض أو لا يشترط مطلقا، نقول لا، بعضها يشترط فيها القبض وبعضها لا يشترط كما ذكرنا. هنا أيضا البعض يتصور أن الصدقة المندوبة زين، يعني الصدقة بشكل عام ومنها المندوبة تكون فقط على الفقير، الجواب هذا مو صحيح، الصدقة تكون على الغني أيضا وعلى الفقير، بل أكثر من ذلك تكون على الغريب والقريب والمسلم والكافر ما لم يكن كافرا حربيا. زين قال تجوز الصدقة المندوبة على الغني والمخالف، عفوا على الغني يعني ما مختص بالفقير، وعلى المخالف ولا مختص بمن؟ بالمؤمن. المخالف يعني مسلم ليس مؤمن، يعني ليس موالي، والكافر يعني ما مختص بالمسلم غير الحربي. طبعا كل ذلك لإطلاق الأدلة وعدم التقييد، فلهذا بالنسبة للكافر غير الحربي ورد في الآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم أو تقسطوا لهم، ونوع من أنواع البر زين هو أنه تتصدق عليه. في النص ما رواه سدير الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أطعم سائلا، يعني أتصدق أطعم سائلا طعام، أعطيه طعام، إما بذل بقصد القربة إما تمليك بقصد القربة، فبالتالي شنو هنا؟ هاي صدقة لا أعرفه مسلمين، هذا ما أدري مسلم ومو مسلم حتى تصير صدقة. قال نعم حتى لو ما تعرف أعطيه، يعني شنو معناها؟ يعني الصدقة تكون حتى على غير مسلم، أعطه من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق، ولا تطعم من نصب لشيء من الحق اللي هو الكافر الحربي أو الناصبي أو دعا إلى شيء من الباطل أهل الضلالة. زين جيد، ثم يقول السيد: نعم، أكو استثناء، ما يدفعه المؤمنون من الصدقات المندوبة إلى الصناديق الخيرية ونحو ذلك لا يعطى منها إلى غير المؤمن الفقير. هذا الصناديق المكتوب عليه صناديق خيرية، صناديق مدري شنو، زين، وأجي أخلي بها الأموال، أموال مندوبة، صدقات مندوبة. هنا كأنه أكو ظهور عرفي وانصراف إن من تكون للفقير المؤمن، فلا تعطى لغير المؤمن وإن كان مسلما، ولا تعطى لغير الفقير، بل لابد أن تكون لابد أن يكون فقير ومؤمن. هذا كل ليش تقدم عندنا في باب الوقف هناك عبارات ونعم بعض التصرفات فيها ظهور عرفي كما ذكرنا في الوقف، زين، وذكرنا أيضا نعم في عبارات الوقوف أنه هذا هنا ظهور عرفي، زين، قدر متيقن الفقير المؤمن، أما غير المؤمن هذا مشكوك، غير الفقير مشكوك. صحيح يا صدقة المندوبة تكون للفقير والغني والمؤمن وغير المؤمن وحتى غير المسلم ما عدا الكافر الحربي، لكن هناك وضع في الصندوق ينصرف وظهور عرفي للفقير المؤمن إلا مع إحراز إذن المتصدقين. هذا بعد بحث آخر، إذن ذاك ماكو إحراز شك، فنقتصر فيه على قدر متيقن وهو الفقير المؤمن. أما إذا أحرزنا أن المتصدقين يريدون مطلقا أو يريدون مثلا نعم مطلقا أو عم من المؤمن وعم من الفقير، فأعطيها للغني أعطيها للمسلم وهكذا، إلا مع إحراز إذن المتصدقين في ذلك. مسألة أخرى يقول السيد 1608: كثيرا ما نسأل أن الصدقة المندوبة زين أفضل، عفوا، أن الصدقة جهرا أفضل يو الصدقة سرا أفضل. الجواب: الصدقة هناك تفصيل، فالعنوان الأول للصدقة المندوبة الأفضل فيها السر. الصدقة المندوبة العنوان الأولي كما ورد في النصوص كثيرة أنه الصدقة المندوبة سرا ثوابها أكثر وأفضل. نعم إذا تولد عنوان وصار عنوان ثانوي قد يكون الإجهار أفضل، لأن هذا عنوان ثانوي، زين، من قبيل تشجيع الآخرين على الصدقة وغير ذلك، فلهذا قال الصدقة المندوبة سرا أفضل نصوص، إلا إذا كان الإجهار بها بقصد رفع التهمة، هذا عنوان ثانوي، أو بقصد الترقيب وترغيب الآخرين أو نحو ذلك مما يتوقف على الإجهار، هذه عناوين ثانوية. فبالتالي العناوين الثانوية تغير العنوان الأولي. العنوان الأولي لصدقة المندوبة الأفضل هو السر، وثوابه لعلها مضاعف 7 أضعاف أو 70 ضعف كما ورد العدو في بعض النصوص. أما إذا صار عنوان ثانوي يغير العنوان الأولي، فيصير الأفضل هو الجهر أو لا يكون السر أفضل. هذا ما يرتبط بالصدقة المندوبة، العنوان الأولي هو الجهر أفضل، عفوا السر، وقد يتغير العنوان إلى عنوان ثانوي يكون السر ليس أفضل. أما الصدقة الواجبة، وأما الصدقة الواجبة فقيل أن فقيلة مسألة خلافية، البعض قال الأفضل إظهارها، زين، عند أدلة، والبعض قال الأفضل الإسرار بها، فهنا قولان طبعا كل اختلاف النصوص. والصحيح طبعا من أيضا من حيث نتيجة النصوص والاستظهار من النصوص اختلاف الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للإسرار والإجهار. ننظر حسب الجهات، زين، التي تقتضي، قد تقتضي إسرار يكون أفضل وقد تقتضي الإجهار أفضل. فإذا الصدقة المندوبة كعنوان أولي الإسرار أفضل، لكن كعنوان ثانوي قد يكون الإجهار أفضل أو الإسرار مو أفضل، الإسرار السر يعني. وأما الصدقة الواجبة هنا رأيان وقولان، الاختلاف بحسب النصوص، زين، البعض قال الإجهار أفضل، البعض قال الإسرار أفضل، ولكن السيد اختار شو يقول؟ يقول لا، أنه حسب المقتضيات قد يكون هناك ما يقتضي الإجهار أفضل وقد يكون ما يقتضي الإسرار أفضل. مسألة 1609 يقول السيد: التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم. يعني أنت عندك أموال، عندك أنت تريد تصدق، وين أصدق؟ وتقول أوسع على عيالي شوية، زين أو أصدق على غيره. السيد يقول حسب النصوص طبعا أن التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيره، هاي النصوص في هذا المجال. بعد هذه المسألة اللي تبين مراتب الصدقات، أن الصدقة على هذه مرتبة مقدمة على تلك من حيث الفضل طبعا مو من حيث الوجوب، لأن هي صدقة مندوبة. التوسع على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم، والصدقة على الغريب طبعا هنا مو بس الصدقة المندوبة، يعني حتى الوقوف إذا كان بقصد القربة هذا بعدين يصير واجب من بعد ما يصدق ولازم. المهم الصدقات نعم له التوسع على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم، زين الصدقة على القريب أفضل من الصدقة على غير القريب يعني على الغريب، هذا أيضا النصوص. وأفضل منها يعني بالنسبة القريب على الغريب هاي أفضلية، أو أفضل من القريب، القريب هم إلى مرتبتين الرحيم، لأن القريب قد يكون الرحم وقد يكون مو من الرحم بعيد. وأفضل منها الصدقة على الرحم منه الكاشح، الكاشح يعني المعادي، هكذا هو سيدي فسرها. وذلك لما ورد يعني الصدقة على القريب على قسمين، أكو قريب من ذي رحم كاشح معادي إليك وأكو مو معادي، كلاهما أفضل من غيره من غير الرحم ومن غير القريب، لكن حتى القريب اللي الكاشح التصدق عليه أفضل من غير الكاشح يعني غير المعادي. ما وراها سكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلى الله سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي صدقة أفضل، قال على ذي الرحم الكاشح، الكاشح يعني قلنا المعادي. زين وأكو بعد مطلب آخر يقول السيد ويستحب التوسط في إيصالها. أنا شفت واحد اللي يصدق قلت له وين تتصدق بها، قال أوديها لفلان، قلت أجيبها أنا وديها حتى أنا حصل ثواب. زين وأنا أعطيها مثلا لفلان قلت أنت وديها، فشي يصير يصير كنا إن ثواب هكذا وفرد في الناس يستحب التوسط. قال صلى الله عليه وآله في الخبر لو جرى المعروف، المعروف هو صدقة على 80 كفا لأجر كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيء. مثل 1610 يقول السيد يكره رد السائل ولو ظن غناه. أنا مرة يجي واحد يطلب من عندي يسأل يعني يطلب من عندي، مرة أدري أنه هذا غني فأرده، هذا رده ما مكروه زين ما دام انه ادري غني، ومره ما ادري انه غني وفقير، ومره ادري فقير، في كليهما يجوز رده. انا واحد يطلب من عندي وادري فقير، وواحد يطلب من عندي وما ادري انه غني وفقير، ومره ادري بيغني، في كل الاحوال يصير ما اعطيه، مو واجب عليه مو واجب. لكن اذا كان فقير او اظن انه فقير او اظن انه غني زين، هذا هنا بعض النصوص قالت لا تردوا، حملها الفقهاء على المكروه على الكراهة، فيجي واحد يطلب من عندي حتى أرفع الكراهة أطيف المبلغ ولو بسيط. فقال السيد يكره رد السائل ولو ظن غنى غنى، بل يعطيه ولو شيئا يسيرا. المسألة الأخيرة رقمها 1611 في المنهاج الجزء الثاني وهو في باب الصدقة. الآن هسه عرفنا أن واحد إذا سألني أول شيء مو واجب أعطيه، سواء كان فقير أعرف أو أعرف أنه غني أو أنه ما أدري غني وفقير، ولكن إذا علمت أنه فقير أو أنه ظنيت أنه فقير أو ظنيت أنه غني هنا مكروه زين، ولرفع هذا الكراهة أعطيه شيء يسير. هذا بالنسبة إلي أنا، اللي يسألني أنا بدي أعطيه شنو قلنا مكروه رده. زين هو السائل شنو وظيفته؟ يصير يسأل مرة هو فقير ومرة، وإذا كان فقير مرة محتاج ومرة فقير ما محتاج ومرة غني، يصير يسأل الجواب. يكره السؤال مع الحاجة ما لم يبلغ حد الاضطرار، فالمحتاج اللي يسأل حتى ما محتاج اللي يسأل ما عندنا حرام إلا أن يتولد عنوان ثاني والكذب، لكن اللي يسأل من دون اضطرار هو محتاج بس ما مضطر مكروه كما ورد في النصوص، أما إذا كان مضطر ليس مكروهين. قال يكره السؤال مع الحاجة ما لم يبلغ حد الاضطرار، أما حاجة مع الاضطرار ماكو كراهة. بعد وأما السؤال عن غير حاجة فربما يقال بحرمته، ربما قيل هيك ولكن هذا مو صحيح مو مطلقا لا، لكن الصحيح كراهته كراهة شديدة، يعني أكو نصوص بها نهي، البعض حمل على الكراهة ولكن السيد يقول لا مكروه كراهة شديدة. إذن مع الحاجة يجوز ولكن من دون اضطرار مكروه، مع الاضطرار ما مكروه. أما من دون حاجة فذهب بعض للحرمة، ولكن الصحيح مكروه كراهة جديدة. نعم أكو في حالة واحدة يكون حرام، وهو إذا كان يتظاهر بالكذب، وهذا حرام من جهة الكذب. نعم التظاهر بالحاجة من غير، التظاهر بالحاجة يعني أنا محتاج من غير حاجة، هذا كذب حرام، لأن يعني الكذب هذا كذب عملي فيكون حرام. يقول السيد: إلى هنا ينتهي الجزء الثاني من رسالة المنهاج الصالحين. ويقول أيضا: وقد أضفت إليه مسائل كثيرة معظمها من رسالة وسيلة النجاة لسيد الفقيه الأصفهاني قدس سره. ويقول: ونحن نقول تبعا له والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.